هتافات الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير، وأهلا بكم مع برنامجكم منهج حياة. انتهينا في الحلقة الماضية من بعدنا الثالث، بعد العمل، واليوم ننتقل إلى بعد جديد وهو بعد الطموح. فما من إنسان على هذه البسيطة إلا ويحمل طموحا يرغب ويسعى إلى تحقيقه في حياته، وحياته إن صح التشبيه يمكن لنا أن نشبهها بصفحة تحمل طموحه وأحلامه وأماله، ولكنها أيضا تحمل سؤالا كبيرا يجب أن يجيب عليه، وهو كيف أن تحقق هذه الأحلام وهذه الطموحات. إذن كما أعلن لكم في الحلقة الماضية أن عنوان حلقتنا هذه الليلة تحت عنوان حياتك صفحة. نلقي الضوء على مزيد من الإيضاح حول موضوع هذه الحلقة من خلال هذا التقرير، نتابع.
في رحاب العلم أبني منهجي ومناراتي هتافات الصباح.
هذا البرنامج برعاية
شركة موسى بن عبد العزيز الموسى وأولاده العقارية، أصالة الماضي بروح المستقبل.
الطيار، الاسم الرائد في السياحة والسفر بالشرق الأوسط.
يعرف التخطيط على أنه المواءمة بين ما هو مطلوب وما هو متاح عمليا، فهو يعني تعبئة وتنسيق وتوجيه الموارد والطاقات والقوى البشرية لتحقيق أهداف معينة، ويتم تحقيق هذه الأهداف في فترة زمنية معينة تحددها الخطة، وتعمل كل خطة على تحقيق الأهداف بأقل تكلفة ممكنة. وأغلب الناس تكون حياتهم ضمن نطاق إدارة الكوارث، أي أنهم ينتظرون حتى تبدأ كارثة أو مشكلة ثم يسعون في طلب الحل، وبالتالي غياب التخطيط في حياتهم. هذه الحقيقة تشهد غياب أهم عنصر في حياة من يريدون إدارة وقتهم، وهو التخطيط. التخطيط عملية معقدة، والبعض يجيدها والبعض الآخر لا يجيدها، لأنها تتطلب مهارة تحديد أهم الأنشطة التي ينبغي تخطيطها وتحديد الأولويات في تلك الأنشطة واستثمار أهم عنصر في التخطيط وهو الوقت. يتميز التخطيط بخاصيتان: الأولى أنه يقودك حيث أنت الآن إلى حيث تود أن تكون، والثانية أنه يحدد الموارد المطلوبة لتحقيق الهدف من حيث التكلفة والوقت. ويجب أن يراعى عند تخطيط الوقت الخطط قصيرة المدى والطويلة المدى، فسلامة التخطيط لمدى قيمة الوقت المتاح ومدى ارتباطه للموارد والإمكانات المتاحة وصولا إلى تنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة للوصول إلى النجاح.
هذا البرنامج برعاية
شركة موسى بن عبد العزيز الموسى وأولاده العقارية، أصالة الماضي بروح المستقبل.
الطيار، الاسم الرائد في السياحة والسفر بالشرق الأوسط.
في رحاب العلم أبني منهجي ومنارات هتافات الصباح، بل هو الإيمان زهر عطر.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع برنامجكم منهج حياة. إذن عنوان حلقتنا هذه الليلة حياتك صفحة، فطموحك هو عنوانها، وكذلك جواب سؤالها هو تخطيطك لحياتك. رحبوا معي بضيف البرنامج الدائم الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، المشرف العام على موقع حلول الاستشارات والتدريب. حياك الله دكتور.
الله يحييك حالي ومسي بالخيرات عليك وعلى جميع الإخوة والأخوات.
كما يسعدنا ويشرفنا استقبال مشاركاتكم على هاتف البرنامج الذي سيظهر أمامكم على الشاشة تباعا، أو عبر صفحتي البرنامج الفيسبوك وتويتر، والتي أيضا ستظهر عناوينهما أمامكم على الشاشة. أبدأ معك دكتور عبد العزيز من حيث موضوعنا أو من حيث المفهوم، ماذا نقصد أو ما هو تعريف التخطيط؟
طيب، مبدئيا حالي نحن لازلنا نبني في المنهج، فقلنا في الأول أننا بنيناه على الإيمان بعدد من الحلقات، ثم أيضا على العلم، ثم أخيرا قبل البارحة والبارحة على العمل. هنا الآن سننتقل إن شاء الله تعالى، سننتقل إلى الطموح. والطموح هذا ضروري جدا أن يولد داخل كل إنسان منا، رجل أو امرأة، طموح. هذا الطموح بشكل يعني يجعل الإنسان يزحف إليه أو ينطلق إليه بشكل كبير لما يكون أمامه. وسنبدأ بعدد من الحلقات هذه الليلة ربما ليلتين قادمتين، لكن الطموح لن يقوم ولن يحصل على أرض الواقع إلا حينما يمر على جسر التخطيط. والتخطيط هو ما سنقول هذا اليوم بأن حياتك صفحة، بأن كل إنسان منا أن يجعل حياته صفحة فيخط فيها ما يريد.
جميل.
فهذا الذي نقصده، وسنتكلم هذا اليوم يعني بالتحديد عن التخطيط.
جميل.
وصياغة الأهداف.
نعم. طيب ماذا نقصد بالتخطيط؟
التخطيط هو المقصود به أن الإنسان يضع خطة له ينزلها إلى واقعه ومبنية على أهداف قريبة وبعيدة، وأيضا يرسم منها أساليب أو يخرج منها أساليب قابلة للتطبيق في الحياة.
جميل.
إذن أنا أنظم واقعي وفق أهداف عندي قريبة وبعيدة تتضمن أساليب من الممكن تطبيقها، وبعد ما بين وقت وآخر أراجع هذه الخطة أو أراجع هذا العمل لي.
جميل. طيب لماذا نخطط؟
طبعا شوف، أي حياة لا تبنى على التخطيط يفشل فيها الإنسان. الآن لو تلاحظ الكون يمشي بنظام موزون.
صحيح.
الشمس والقمر والليل والنهار. إخراج التربة وإخراج الزروع من الأرض والثمار هذا يمر عبر حرث ثم الزرع والبذر ثم أيضا السقي والهواء والتشميس عبر سلسلة زمنية تخرج فيه بعد فترة مثلا 6 أشهر أو سنة يخرج الثمار. كذلك الإنسان، هل رأيت إنسانا مجرد أن الأب فكر يأتيه مولود أو الأم فكرت يأتيها مولود أتى المولود مباشرة؟
لا
يكون، لابد من التزاوج ثم الحمل 9 أشهر ثم بعد ذلك الولادة، ثم ما يصير عمره 20 سنة أو يكون عمره 20 سنة مباشرة. إذن هي عملية تخطيط، تنظيم، أيضا رسم في الواقع وآلية في الإمكانية وفق هدف معين. أنا ليش أنا متزوج؟ هل أنا متزوج علشان أبغى مثلا أصير أكبر ملياردير بالضرورة؟ لا، هو سكن وإعفاف ثم تناسب. إذن هذا مهم جدا في قضية لماذا نخطط. إذن هو ينظم الحياة.
جميل.
أيضا يستثمر القدرات لدينا. كم في من شاب وشابة الآن عندهم قدرات ضخمة جدا لكن ضائعة لأنه ما خطط، والتخطيط مبني على أنني أعرف إمكاناتي ومواهبي، أعرف مواهبي وقدراتي وأنظر الإمكانات حولي
فأستغلها.
أيوة، فأوائم بين الإمكانات وأيضا المواهب. أيضا من فوائد أو من لماذا نخطط أنه ينسق الجهود فيما بيننا، يعني الأب والأم والابن والبنت، الرئيس والمرؤوسين، المجتمع الصغير والمجتمع الكبير ينسقون جهودهم لما يخططون، فأعرف هذا أين مكانه وهذه أين مكانها، هذا ما عنده من إمكانات وقدرات ومواهب وهذه ما عندها من إمكانات وقدرات ومواهب. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان يجعل خادم البيت في مكان، يجعل أبا بكر في مكان، يجعل فلان في مكان وهكذا. أيضا التخطيط مهم أنه يعني يقي الإنسان من كثير من الأخطاء. التخطيط النظر ليس إلى الحالة وإنما النظر حتى للمآل، وهذا بنيت عليه منهجية الإسلام في قضية الإيمان بالآخرة. لما تجد إنسان يرى شيئا محرم فيبتعد عنه، يرى شيئا خيرا فيقترب منه، إلا أنه يخطط لما بعد الحياة ولما بعد الموت.
صحيح.
وغير ذلك، يعني يوفر الجهد، يوفر المال وغيرها من الفوائد التي لأجلها أن الإنسان لابد يبني منهجيته على نوع من التخطيط، وإن كان تخطيطا بسيطا. بعض الناس يتصور لازم يكون مثل نظام الشركات أو يخطط بشكل هلامي ويعيش في الأحلام. لا، على قدرك وعلى ظروفك ضع تخطيطا يناسبك. نعم.
جميل. حتى يصل إلى هدفه بأسرع وقت.
نعم. أيضا. نعم.
جميل. طيب السؤال الذي طرح نفسه، كيف أخطط؟
طبعا تقصد
هل هناك طريقة معينة
آلية التخطيط؟
إيه آليتها؟
طبعا أخذناها كثيرا، وهو أن آلية التخطيط تبنى عند الإنسان عبر تقريبا 5 أشياء أو 6 أشياء. أولا ضروري جدا، وهذا أنا الآن أنبه لها جميع المشاهدين والمشاهدات، أولا أعرف من أنا، أعرف.
طبعا نحن نتحدث عن تخطيط للشخص نفسه لذاته، وليس تخطيط المقصود به تخطيط المؤسسات والشركات.
نعم، تخطيط المؤسسات يمكن أكبر، وإن كان يتقاسمان بقضية أنهم قريبين من بعض، لكن الأمر الأول هو أن أعرف ذاتي، أعرف من أنا، قدراتي، أعرف مثلا إمكانياتي، أعرف أشيائي. هذا أمر مهم جدا. بعض الناس يقدم نفسه لعمل وغير مؤهل له، لا علميا ولا حتى قدراتيا. يعني الأمر الثاني أن يعرف الأشياء التي حوله، يعني يعرف مثلا، من الخطأ أن إنسان يأتي مثلا يعمل نجارة وحدادة الساعة 3 بالليل والمعروف أن هذه الحركة تكون في النهار في الغالب، يعني ما يفتح الدكان الساعة 3 بالليل. أنا أقصد من ذلك هو معرفة الأشياء، معرفة الأشخاص، معرفة الأشياء، وهذه ما يجاوب عليها في قضية ما ومن اللي هم الأشخاص. عندك قضية أيضا لماذا، وهما يطلق عليه الأهداف وصياغة الأهداف والدافعية الداخلية. يعني مهم جدا أننا نؤمن بداخلنا أنه لابد نخطط، إذا ما نؤمن بالتخطيط فإننا سنفشل دائما أو صحيح. في الغالب وإذا لابد أعرف ما الدافع الداخلي، أنني أريد أن أستثمر وقتي، أختصر كثير من الجهد المال، أستغل قدراتي، أخدم بلدي، أخدم بطني، أخدم أمتي، أخدم أسرتي. أيضا صياغة الأهداف لماذا، لابد تضع لك أهداف قريبة المدى وبعيدة المدى وتكون في متناول اليد.
جميل.
أخيرا قضية صياغة الخطة، وأنا دائما أنادي الإخوة والأخوات قدر المستطاع أن يضع له ورقة ويضع فيها صياغة أو يطلق عليها خطة واستراتيجية بسيطة، يعني أنا ماذا سأعمل هذا الشهر، ماذا سأقرأ، ماذا سأنتج، ما أوقات الفراغ لدي، الشهر القادم عندي فراغ أكثر، ممكن أقرأ أكثر من كتاب، وهكذا. هذه يسمى خطة أو الاستراتيجية العامة. جيد أنك تختار الزمان المناسب والمكان المناسب.
اللي هو جواب متى؟
أي نعم، جواب متى. أنا جمعتها في بيت قديم، مثل ما من ثم ماذا ولماذا، كيف تأتي ومتى أين الحضور وكذا.
إذن نقول هي ما ومن
ولماذا،
ولماذا ومتى،
ومتى وأين وكيف.
وأين وكيف.
نعم.
هذه ستة.
إيه نعم، ستة أو سبعة. نعم.
هذا جواب الكيفية.
إيه. باختصار خالي ممكن أسهل على الأخوة والأخوات صياغة الهدف، وقبلها أعرف نفسي وقدراتي، أضع الأساليب، وبعد
أعرف نفسي جواب من.
من. إيه بس سهل نقول في ستة ألفاظ سبعة. أعرف نفسك، وضع الهدف.
جميل.
ضع الاستراتيجية والأساليب، حاول ستة تقييم لهذه العمل بس.
جميل.
إن شاء الله. نعم.
طيب هل هناك مهارات لابد أن يتقنها هذا الشخص الذي يريد أن يخطط لحياته؟
طبيعي، يعني أي عمل في مهارات تربوية، في مهارات أسرية، في مهارات مثلا اجتماعية، في مهارات سلوكية. المتخصصون ذكروا بعض المهارات بشكل الحقيقة يعني مختصر ربما نجلس فيها الآن ونتكلم عنها. أول شيء بعيدا عن الفلسفة، أول شيء التحليل، تحليل الأشياء بمعنى تفسيرها. فأنت أمام موقف، أمام مشكلة الآن، لابد تحللها وتجزئها وتدرسها. هذا رقم واحد. رقم اثنين التصنيف، أصنفها. مثلا أحد الإخوة مثلا عنده عمره الآن 25 سنة، وعنده ظروف أسرية، وعنده ظروف مع الزملاء والأصدقاء، وعنده ظروف اقتصادية، ويريد يتزوج. فأنا الآن حللت، عرفت إن هذا كذا وذا كذا وكذا، أصنفها. هذه ظروف أسرية أحلها مثلا خلال شهرين، وهذه ظروف مع الزملاء أحلها خير كذا. يعني تصنيف الأشياء وتبويبها. أيضا من الأشياء التنبؤ بالمستقبل.
جميل.
يعني الحقيقة الإنسان إذا ما بدأت تشتغل عنده ما يطلق عليه الحساسية، هذه حساسية المشكلات والتنبؤ المستقبل، التفكير الإبداعي هذا. هذا مهم جدا. يعني بعد التحليل والتصنيف يأتي قضية الحراك للمستقبل. سبحان الله، خذها قاعدة. أنت إذا بدأت تضبط الزوم على الواقع استطعت ترى ما في الغد، قاعدة هذه. أما إذا صار في فوضى الآن في الواقع، ما تدري ماذا تعمل، أين تترك، ماذا تترك، إلى أين تتجه، من باب أولى لن تخطط إطلاقا لما بالغد. كذلك هناك وضع الأهداف والإجراءات المستقبلية ثم تقويمها، وهذا مهم. يصير عندي تقويم أسبوعي جيد يومي، لكن أنا أدعو للأسبوعي والشهري ثم السنوي. أخيرا التواصل مع من حولك. يعني من الخطأ أن أخت من الأخوات أو أخ من الإخوة بشركة أو مؤسسة أو في بيت أو الأب والأم يعيش لوحده، لا جيد يصير فيه نوع من التآزر الاجتماعي والجماعي.
جميل. طيب
نعم.
شو رأيك أخذ اتصال معنا، اتصال من خارج المملكة من الجزائر معنا الأخ مانو. السلام عليكم أخ مانو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شو قلت للشيخ حفظك الله.
الله يحييك يا أخ مانو.
قضيت الشيخ منهج القرآن في معالجة الوقاية من البلاء والبلايا.
نعم.
كثير من المناهج القرآنية هي أتت بمفهوم العلاج والمنهج العلمي، لكن في مشكلة في مجتمعنا أنه الأبواب مشرعة للخراب والفساد والتخلي عن المسؤولية وعدم الشعور بالمسؤولية، وأيضا لا يوجد أحيانا مسؤول من فترات طويلة، وأحيانا التوهم بأن هناك مسؤول وأن هناك، لكن المعادلة الخطرة والضارة هي عندما يأتي الإنسان الصالح ويحاول العلاج أو المناصحة، يأتي هنا التدخل الأناني. التدخل الأناني
يعني يريد الفضل الله. ها،
في تدخل أحيانا بعيد عن المنهج، أحيانا يكون الأبواب مفتوحة للفساد، مفتوحة للخراب، وأحيانا في بلاء وبلاوي لا يعلمها إلا الله من الاستدراج من أطراف خارجية لهذا المجتمع. والإنسان الصالح مثلا يحاول الحفاظ على مجتمعه، فتأتي المعادلة بالإعاقة بالتدخل الإلهي لهؤلاء.
جميل، أخبار وفكرتك واضحة. في عندك مداخلة أو سؤال آخر؟
المداخلة، لماذا مثلا في مجتمعنا، لماذا الفكرة العلمية أو الفكرة المبنية للإسلام بأن هذا الإسلام أمن اجتماعي، أمن دولة، ونحن نرى، أنا تتبعت سيرة ومسيرة كثير من الادعاءات، وجدت أنه لا يوجد أصلا مسؤول تنقل من منطقة إلى منطقة ومنظومة خارجية حتى يقبل هذا الإنسان ولا ويزعم أنه قائد وأنه.
جميل جميل.
على فكرة أنا اسمي نانو، رزقة نانو.
نانو؟
نانو رزقة.
نانو. طيب شكرا لك يا أخ نانو، شكرا لك. طيب معنا اتصال آخر من الأخ عمر. الأخ عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضل.
الله يحييك يا أخي. حقيقة أول شيء أشكركم على هذا البرنامج حقيقة الجاد والبناء، ولضيفك الكريم حقيقة دكتور عزيز الأحمد. حقيقة يعني بس عندي مداخلة في ثلاث نقاط رئيسية، أتمنى أني ما أطول عليكم.
بإذن الله.
الأولى الحقيقة يعني هي لأن التخطيط يعني أتمنى أن يكون ضرورة في حياتنا وليس ترفا. ويجب حتى أن يكون يمثل ركيزة أساسية يعني في حياتنا وفي مختلف مراحلنا العمرية، كنا صغارا أو كبارا. وهو أيضا التخطيط حقيقة يعتبر عنوان للحياة الجادة، وبدونه يعني يكون حياة الفرد منها هامشية ولا يكون فيها إيجابيا ولا مؤثرا، بل يقع ضمن دائرة تأثير خطط غيره. هذه نقطة. النقطة الثانية الحقيقة مشكلتنا مع كلمة التخطيط أنها دائما ما تكون مصحوبة بهالة كبيرة تنفر الفرد منا، ويعتقد أنها تختص فقط بالشركات والمؤسسات. والأمر يعني إذا كنا نأخذ ببساطة، هو أن التخطيط يعني ببساطة شديدة يعني فن الإعداد والتحضير المسبق، وهو إجابة يعني لسؤال بسيط ممكن نتوجه فيه للصغير قبل الكبير. يعبر يعني لو سألنا الطفل الصغير ما هو طموحك عفوا عن يعني خلال سنة، طموح يعني مشروط بفترة زمنية محدودة، ومن ثم فتتنا هذا الطموح إلى يعني أعمال ومهام يومية خلال أوقاتنا اليومية. النقطة الأخيرة الحقيقة وهي أن رمضان إذا كان رمضان فرصة عظيمة للتغيير، والتغيير هذا لا يكون إلا بالعزيمة، فإنه يجب أن يكون مصحوب بخطة. ويعني أتمنى المشاهدين كلنا مشاهدينا عندكم في القناة وبالبرنامج هذا أن يكون عندهم خطة من رمضان إلى رمضان، وأن يكون رمضان فرصة للتقويم والتغيير. وكل عام وأنتم بخير.
شكرا لك أخ عمر. طيب إذا المخرج جاهز مع اتصال آخر ولا نكمل؟ طيب جميل. إذن أنتقل معك دكتور عبد العزيز، هل هناك أو تكلمنا عن المهارات صح ولا لا؟
نعم.
إذن باقي عندنا هل هناك مراحل لابد أن يمر بها الإنسان في تخطيطه؟
المراحل تقريبا قريبة من قضية كيفية التخطيط مثل ما أشار لها الأستاذ عمر حنبي. هي مبنية على أن الإنسان يدرس الوضع الذي هو فيه، ما يطلق عليه في بناء الخطة أو بناء المطلوب، ما المطلوب مني الآن بالضبط، ماذا مطلوب مني؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تقويم ما حولي، أو دعني نقول دراسة ما حولي، من ناحية هل عندي مثلا لنفرض أنا ببدأ دراسة أو ببدأ مشروع تجاري أو ببدأ الزواج، ماذا عندي من الإمكانات والأشياء، ثم بعد ذلك أنطلق إلى الأساليب وأنطلق أيضا إلى الإجراءات التطبيقية التي تؤدي بي إلى تنفيذ هذه الخطة، بعد ذلك أمارس الخطة وأنفذها. وإن كانت مثل ما قال أستاذ عمر شيء بسيط، يعني ما يلزم أن تكون شركة أو تكون شيء كبير هلامي، ثم بعد ذلك نقيم مرحلة التقييم، ماذا قرأت، ماذا فعلت، هل خلصت هذا المشروع، هل خلصت هذا القراءة، هل شاركت في هذا العمل، هل رجعت هذا المحفوظ، هل قمت بإعداد مقالتي أو قصيدتي أو بحثي إلى آخره. أخيرا نأتي لإعادة صياغة الخطة من جديد، يعني ليست قرآنا، يعني بعض الناس ممكن يصير فيها عملية تدوير وتحوير،
يعني يقوم هذه الخطة،
يقومها. ممكن كل خطة على نوعين، خطة قصيرة وخطة يعني طويلة، ممكن يغيرها ما بين وقت وآخر. نأتي قضية اتخاذ القرارات المصيرية. إذا كان عند الإنسان عنده قرارات مصيرية مثل الزواج والانتقال والسكن وغيرها، هذا ينبغي أن يدرسها دراسة يعني بدقة وبعناية، لأنه قضية الفشل فيها تتعب الإنسان، وإن كان لو فشل فيها الإنسان يجب أنه ما يحبط.
جميل.
نعم.
طيب في عندنا تقرير عده الزملاء، وشارك ناخذ التقرير.
طيب وش جاب على الأسئلة؟
بعد التقرير.
طيب لا بس.
طيب أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدين، تابع التقرير ثم نعود.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. التخطيط مهم جدا لحياة المؤمن والمسلم على وجه الخصوص، وكما قيل أن كل دقيقة تقضيها في التخطيط توفر لك 10 دقائق في التنفيذ. المحصلة ليست 100% وإنما 1000%. حري بالمسلم أن يكون مخططا لحياته، للأب في بيته، للمعلم في مدرسته، لجميع مناحي الحياة. التخطيط يكسب الإنسان ثقة في نفسه، قدرة على استغلال القدرات الشخصية والقدرات المالية له، يحقق له الأمن النفسي، القدرة الفائقة على حل المشكلات. كل هذا يكسبه الإنسان بجودة التخطيط، فهي عملية حسابية بحتة، كما تخطط تحقق أكبر قدر من النتائج. إذا اقتنعنا بأهمية التخطيط فلا بد أن نضع لنا هدف معين نريد أن نصل إليه. هذه الأهداف تختلف بحسب حاجة الإنسان للوصول إليها. من الأشياء التي تجعلك تصل إلى هذا الهدف درجة وضوح الهدف وعدم الغموض فيه، بحيث يكون واضح جدا لك. الأمر الثاني أن تكون الإمكانات متاحة لتحقيق هذا الهدف، بمعنى أنك لا تضع لك هدف مثالي بحت أو خيالي. الأمر الثالث أن يكون هذا الهدف واقعي ومنسجم مع طبيعتك الشخصية، كما أنك من المناسب جدا أن تكون مقتنع قناعة تامة بهذا الهدف. ليش؟ حتى يكسبك الحماس اللازم للوصول إلى هذا الهدف. أما ما الذي سيخسر الإنسان عندما لا يخطط في حياته؟ سيخسر الكثير، الفشل، ضياع الكثير من الفرص، الأهداف، الأشياء ربما لا يشعر بها الإنسان إلا بعد مرور الزمن. فمثلا الذي أخطأ في دراسته يكتشف مؤخرا لما يكبر أنه قد فرط في جانب الدراسة، كذلك التاجر وغير ذلك. فالنجاح مرتبط ارتباط وثيق بالتخطيط، وكما قيل إذا لم تخطط فإنك قد خططت لفشلك. أضرب مثال أيها الإخوة لأهمية التخطيط لمؤسسة ناشئة اسمها مؤسسة تحبير. هي فكرة قائمة على الإنتاج النوعي لتفاسير القرآن. القرآن الآن موجود في التسجيلات الإسلامية لوحده، والتفاسير موجودة لوحدها، فأتت الفكرة لدمج التلاوة مع التفسير بطريقة إبداعية مبتكرة من أحد الإخوة الشباب الأفاضل، ثم نبع رعاية هذا التفسير وإنشاء مؤسسة وقفية تخدم هذا المنتج، فجمع له مجموعة من المتخصصين وأقيمت ورشة عمل طويلة كاملة لإنتاج أو للأفكار الإبداعية الجديدة التي تخدم هذا التفسير، وخرجنا بحمد الله عز وجل برؤية واضحة وبأهداف محددة، ونحن إلى الآن نقطف شيئا من هذه الثمار وفي الطريق البقية. كل هذا أيها الإخوة وصل بحسن التخطيط والإبداع وعدم التهاون في أي فكرة تطرح، ناشئة. هذه هي فكرة أحد الأفاضل الشباب المتحمسين الغيورين، سقيت بمجموعة من المتخصصين المبدعين إلى أن أصبحت واقع حي ملموس. نسأل الله عز وجل أن يكتب النجاح، أن يكتب النجاح لي ولكم في الدارين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع برنامجكم منهج حياة. إذن حياتك صفحة هو عنوانها هذه الحلقة. أبدأ معك دكتور رجل حيث التقرير.
نعم.
تحدث عن
نموذج
كنموذج مثل نموذج مؤسسة التحبير.
نعم.
حيث أنها فكرة بسيطة ثم تم التخطيط لها. نعم. حتى أصبحت بهذا الشكل من النجاحات.
نعم.
إذا كان لك تعليق
يبين لنا حالي. هذه فكرة بسيطة، يعني تصور أن الموضوع أنت الآن، حياتك أنت وحياتي أنا، كيف نستثمرها، كيف نخطط له، هي أعظم. وهذه فكرة أتت من هذا الشباب الواعدين الحريصين اللي حب رحمه السبهان، وأتى بها قبل تقريبا 10 سنوات وكان في الثانوي، وطرحها على الإخوة طرح بسيط، ثم نميت ثم سقيت حتى أصبحت الآن مؤسسة وقفية وفيها خير، وتنافس عليها مجموعة الآن من القنوات. يعني الدكتورة زولة على خير عبد العزيز الخوجة يعني شده بالفكرة وأخذ المصحف، ويعني كان يقول تفضلوا علينا جزاكم الله تعالى خير، وبث الآن في قناة القرآن السعودية. الآن انتشر في جميع القنوات بشكل كبير. هذا أجره لمن؟ هذه فكرة كانت
صاحب الفكرة.
أي نعم، ولكن خطط لها. جميل. يشتغل فيها مجموعة مثل الدكتور أحمد والأخاذ الخويطر وعبد الله الدبيخ ومجموعة من أخوة جزاهم الله تعالى خيرا، معظمهم محتسبون في ذلك.
جميل. يعني هناك أفكار كثيرة قد تكون. نعم. بسيطة، لكن التخطيط لها.
نعم.
تكون كبيرة
حتى لو كان بسيط، ولذلك أولى أن نخطط في أسرنا في بيوتنا لأولادنا. جميل. والمسألة بسيطة ليست صعبة.
صحيح.
نعم.
طيب أخذ أجل أسئلة الأخوة المتصلين.
نعم.
أبدأ مع الأخ نانو من الجزائر.
نعم.
تكلم عن الذين ينصحون دائما يواجهون
بعض العقبات،
وبعض العقبات خصوصا من يفسر بعض التصرفات التي يقوم
بها. وطبعا يتكلم عن واقع، يقول الآن الأبواب بشكل عام مشرعة للفساد. وإذا تكلم أحد أو أهمية عن التخطيط والنقاء والصفاء ربما تفسر نيات، وهذا طبيعي. يعني السجال ما بين الحق والباطل هذا قديم من السماوات منذ يعني بدأت الخليقة، لكن نحن يجب أهل الحق وأهل العدل أن يقوموا بالحق والعدل، لا نظلم ولا نرضى أن نظلم بحيث يرضخ الحق ويطمس، ولكننا نظهره حسب استطاع. المقصود من ذلك أن الإنسان يستمر ويقود الخير ويقود مشعل الخير في أي مكان كان.
جميل. نعم. كذلك مداخلة الأستاذ عمر محمد الحلبي، هو طبعا مستشار تخطيط وتنمية.
نعم.
تحدث عدة نقاط حول الموضوع هذا الحق، فقال أنها ضرورة وليست ترف، وتكلم أنها فعلا أنها ليست فقط مخصصة للكبار أو مخصصة للمؤسسات، بإمكان الشخص الكبير كان أو صغير. كذلك يقول أن رمضان فرصة، أن يجعلها الإنسان فرصة للتخطيط للحياة.
ما في شك، يعني طبعا كلامه كلام للدكتور الأستاذ عمر وهو رئيس مركز ميراث يشكر عليه، هو تكلم ضرورة، وهذا يبين لنا أهمية. يعني الآن لو تعطي إنسان يا خالي وأيضا جميع المشاهدين والمشاهدين، لو صار مع الإنسان 5000 أو 10000 جلس يمكن يومين أو ثلاثة يفكر ماذا يعمل فيها ويريدها تزيد، أيهم أنفس، هذا المال وإلا وقتك وحياتك وأنت، أنت أنفس من هذه الأشياء.
جميل.
فلا تضيع أوقاتك ولا ساعاتك ولا قدراتك ولا مواهبك. وأنا متأكد، أنا متأكد الآن 1000% إن كل اللي يشاهدوننا الآن عندهم طاقات هائلة وقدرات خطيرة جدا، لكن ينبغي يكتشفوها ويتآزروا فيما بينهم ويرسموا الأهداف الممكن يطبقونها في حياتهم. نعم.
جميل. طيب أنا بأخذ اتصال معنا الأخ سامر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخ سامر، تفضل.
الله حياك. أنا عندي في سؤال، هو عندي أنا خططت لما قبل رمضان.
خططت ليش؟
أنا خططت الآن قبل رمضان، ولكن الإشكالية الآن الموجودة أن التخطيط الآن اللي إذا فعلته كل ماله يضعف. فما أدري المشكلة، هل هي المشكلة في التخطيط أم المشكلة في الرؤية؟ فما أدري.
بس معلش أتوضح أكثر، كيف يضعف؟ كيف لاحظت الضعف؟
الهدف اللي أنا وضعته لي يضعف. فمثلا من الأمثلة أني وضعت أني ما تذهب علي أي صلاة. فبداية كانت ما عندي أي مشكلة في الموضوع هذا، ولكن كل ماله الآن يقل هذا الهمة اللي كانت موجودة اللي أنا خططت.
واضح. طيب سؤال آخر.
لا شكرا أخوي.
يعطيك العافية. طيب ناخذ الأخ سامر.
طبعا كلامه جيد يعني. هذا الناس في بداية أي شيء يتحمسون
صحيح،
وكلنا كذلك، لكن جيد الآن هو أنه يعرف إيش سبب هذا التخلف. مثلا هو ضرب مثال على قضية أنه ما تفوته أي صلاة، فيرجع إيش سبب مثلا أنه فاتته صلاة مع الجماعة أو أنه فات الوقت، تجد أنه سبب مثلا سهر، فلما يقيم، احنا قلنا من المراحل التقييم، لما يقيم وجد خلاص يقول خلاص لن أسهر، يعني أنا مثلا
يبحث عن المشكلة،
يبحث عن السبب، السبب في ذلك ويعالجه. جميل. يعني المسألة ليست صعبة،
وهذه فائدة التقويم للتخطيط.
اي نعم. الأمر الثاني أنه من الطبيعي، من الطبيعي أن الإنسان يجي متحمس في بداية الأشياء ثم يبدأ في نوع من الضوء. ولذلك النبي الله عز وجل، الله عز وجل في لسان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ليلة القدر أين تكون؟
في وتر.
أي وين؟ بالعشرة الأولى ولا الأوسط؟
لا لا، بالعشرة الأواخر،
علشان الحافز. لو صارت بأول ليلة من رمضان يمكن تلقى أكثر الناس يضعفون بشكل كبير، فأتركت في الأخير. ولذلك أسلوب رمضان وعبادات الإسلام تجد التهيئة في شعبان، الممارسة في العشرين، التكثير في العشر، المعاودة في الست شوال، المتابعة في ذي القعدة، ثم تجي الضربة الثانية في الحج. هذه صياغة، هذه صياغة ربانية لا يمكن أن يفعلها بشر. لا.
جميل. طيب وش رأيك نأخذ الأخوان مشاركاتهم في
الحج؟ الله يحييهم.
طيب هذا أحد الأخوة يقول: ترتيب الوقت من أهم أولويات التخطيط ووضوح الهدف، وربما تحقق أهداف كثيرة في مناحي الحياة.
صح، هذا ما في شك، بل هو قوام التخطيط الوقت. نعم.
يقول: أعلم آلية التخطيط،
أعلم ويمكن
أو أعلم آلية التخطيط، ولدي أكثر من موهبة وأريد تنميتها، ولكن الإمكانيات لا تتوفر ويصعب توفرها في بعض الأحيان.
أنا أقول لهذا الأخ جيد أنه اكتشف، هذا رائع ترى. جميل. معظمنا ونحن صغار، معظم الناس ما نكتشف مواهبنا، وهذه إشكالية. ولذا كانوا نادي باختبار القدرات اللي يسوونه للناس وهم شيبان، يعني فإن كانوا يتعرفون شيء عجز الحقيقة، الواجب يطبق للناس بالمتوسط في آخر الابتدائي بحيث يوجه الإنسان. أقول الأخ تواصل مع مراكز، تواصل مع أساتذة متخصصين، تواصل مع بعض المربين الذين حولك، ستجد عندهم خيرا.
أيضا أحد الأخوة يقول: دوامي 10 ساعات وأستمتع بخدمة عملي وأطور عملي وأرتبه وكأنه ملك لي.
ما شاء الله، هذا نموذج.
يقول: ولكن كيف أطور مواهب الخارجة عن العمل في ظل زحمة الحياة وقلة الإمكانيات؟ نفس السؤال.
إيه، أنا أرى أنه إذا كان عنده مثلا عنده مواهب خارج العمل مثلا 4 يحاول يجدولها، مثلا أسبوع مثلا يحرك موهبة مثلا إذا كان قاص أو كاتب أو حافظ أو كذا، لكل أسبوع أو لكل يوم، أو يقسم ساعة يوميا على هذه المواهب، أو يقدم أسعدها لنفسه وأكثر حاجة لمن حوله تشد احتياج لمن حوله. نعم.
هذا أحد الأخوة يقول: منذ 4 سنوات وأنا أضع خططا وأهدافا أود تحقيقها، لكن يمر الوقت وأجدني في نفس موقعي، ما الحل لمشكلة؟
غالبا يرجع أخ علي لأمرين. الأمر الأول احتمال كبير من الخطة كبيرة. أنا أذكر واحد من الإخوة جاء متحمس قال بحفظ القرآن بشهر، وإلى الآن ما حفظ القرآن، يمكن قبل 20 سنة. واحد من الإخوة قال وضع جدول يحفظ القرآن خلال 2 سنين، حفظ القرآن ويحفظ كثير من كتب أهل العلم والمنظومات والقصائد وغيرها. فجيد أنك يعني أن هذه قاعدة، يعني المخلوق ما نزل للحياة، الله يستطيع ترى يخلقه بيوم أو يومين أو أسبوع أو شهر 9 أشهر، والأم تتبهذل وتتعب ليه؟ لكي يعود الناس على قضية الاهتمام لعامل الزمن في بناء جودة المنتج، لا نستعجل. وهذه وصية الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تستعجل لهم، لا تستعجل. المسألة أن تبني بناء جيدا وتحميه بالوقايات وتنشئ تنشئة جيدة، وتستمر، ستجد نتائج إن شاء الله ولو بعد حين.
جميل. أحد الأخوات تقول: أنا وخطط دائما.
عفوا يا خالي، أنا قلت أن السبب هذا يرجع إلى أنه بنى خطة هلامية ليش يفشل، يقول أبني في 4 سنة. الأمر الثاني يبدو لي أنه ما عنده مجموعة، يعني الأب ولا الأم ولا إخوة.
وهذا كلام الأخوة الأخت قريب من كلامه.
أيوة.
تقول: أنا أخطط دائما وأعمل جداول، بس للأسف ما أطبقها، وإذا طبقتها ما في أحد يساعدني ويدعمني من الأسرة.
والله شوف، لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل دعمه وأهله اللي حوله لما مات أبو طالب والمجموعة؟ الإنسان اللي يحاول يخلق مجموعة حوله، أو بعد ذلك يستعين بالله ويحاول أنه يخلق بعض أو يصنع بعض الدعم اللوجستي والدعم الاجتماعي ممن حوله، ابن عمه، بنت عمه، صديقة إذا كانت مثل الأخت، فستجد. الحمد لله المجتمع ليس خالي، فيه ترى فيه نوعيات جيدة، بس نتحرك شوي.
جميل.
أما بعض الإخوان يجلس في البيت يقول أنا ما عندي أحد يساعدني. صاعدة هذه، حاول تتحرك، حاول أن تخرج من القمقم اللي أنت عايش فيه. نعم.
طيب هل يستطيع بنفسه أن يحقق ما يريد؟
ممكن، بس هذه تحتاج إلى نفس كبيرة. نعم، النفس الكبيرة ممكن أنها تبني وتقود هي الناس، لكن ليس كل إنسان خلق هكذا. نعم.
جميل. هذا أحد الأخوة، هو آخر مشاركة، يقول شكرا لكم، موضوع مهم. ليس لدي سؤال فقط، لكن أرجو منكم تحديد وقت المتصل لا يزيد عن 30 ثانية، وذلك حتى يغطى الموضوع بشكل جيد وجزيتم خيرا.
نعم، يعني قصد لا نطول مع المتصلين. نعم.
طيب لعلي أبدأ معك مع سؤال أو آخر سؤال أسألك إياه. ما الفرق بين الذي يخطط والذي لا يخطط؟
شوف، الفرق بين الذي يخطط والذي لا يخطط مثل الفرق بين الظلام والنور، مثل الفرق بين لذة النجاح وألم الفشل الدائم. لكن أنا الآن مثل ما ضربنا النموذج الواحد من الشباب اللي بنى فكرة سوقية ثم دعم ثم أصبحت منتجا، بخلاف إنسان، وهذا إنسان ليش؟ لأنه يقرأ، يفكر، يتحدى، عنده طموح، يخطط وله هدف، يستعين بعد الله عز وجل بمن حوله، ثم يراجع نفسه ويتعامل بواقعية وتفاؤل بدون تشاؤم، هذا ينتج. وهؤلاء الحمد لله كثير، أنا أعرف شباب الآن بشيت نجحوا في مشاريع أسرية واجتماعية وزواج، كانوا مرضى، كانوا تعبانين، وذكرنا أمثلة منهم مثل محمد الفاتح اللي في المرة الماضية وصلاح الدين وعدد من الإخوة والأخوات. الإنسان اللي ما يخطط يفشل دائما، المسكين تجده لا يكمل أعماله، لا يخطط جيدا، لم يعرف نفسه جيدا، لا يعرف الإمكانات التي عنده، عنده إمكانات هائلة ما يستثمرها، ثم يقول أنا أقع في فشل. إذن هو عنده جهل بذاته وجهل بالإمكانات التي حوله، ولا يعرف الخطوات تبدأ بالأسهل ثم الأصعب قليلا وهكذا. نعم.
جميل. قبل أن نختم هذه الحلقة أذكر السادة المشاهدين بسؤال الحلقة الماضية، فقد كان السؤال يقول: من هي أول ممرضات في الإسلام؟ هي رفيدة بنت سعد أم الربيعة بنت معوذ أم أم سنان الإسلامية؟ فكان الجواب هو رفيدة بنت سعد
الإسلامية.
طيب، الفائز معنا في سؤال الحلقة الماضية نقول له ألف ألف مبروك، وهي ريهام بنت عيضة بن مبارك. ريهام بنت عيضة مبارك، ألف ألف مبروك لريهام بنت عيضة مبارك، فازت معنا بقسيمة شرائية قيمتها 2000 ريال مقدمة من الشركة العربية للعود. طبعا تستلم الجائزة من خلال مركز حلول،
التواصل عبر الموقع والهاتف الموجود. نعم.
جميل. طيب، سؤال حلقة هذا اليوم يقول السؤال: من مهارات التخطيط، وقد ذكرها الدكتور قبل قليل، الاختصار أو التحليل أو التكرار؟ نعيد السؤال: من مهارات التخطيط أهو الاختصار أم التحليل أم التكرار؟ ترسل هذه الإجابات عن طريق موقع حلول للاستشارات والتدريب. طبعا الرابط موجود على الشاشة أمامكم. قبل أن نختم هذه الحلقة أبعطيك دقيقتين دكتور، لأنه باقي عندي سؤال ما سألتك إياه، وهو كيف أجعل التخطيط منهج حياة.
هل أجيب عليه؟
تجيب عليه وتختم.
طيب لا بس، طبعا هذا يعني هذه زبدة الحلقة، الحلقة هذا اليوم. جميل. هي أننا نريد أن نجعل صفحة حياتنا تبدأ العملية بالتخطيط المنظم المرن القابل للتدوير أو التحوير أحيانا.
جميل.
فلا نعيش ملائكيين ولا لم يخلقنا الله شياطين، هذا أمر
يعني نضعها في باله.
أيضا يعلم كل واحد منا الآن من المشاهدين والمشاهدات أن الحياة بنيت هكذا كما قال: خلق كل شيء موجود. لا بد نزن أمورنا ونعرف قدراتنا وإمكانياتنا، ثم نضع أهدافنا البعيدة اللي بعد 5 سنوات وعشر سنوات وعشرين، والقريبة اللي خلال أشهر وأسابيع وسنة، ثم نضع الأساليب المناسبة لها. هذا أمر مهم جدا، ونجعله منهجية في حياتنا. كما قعدنا على الإيمان ووضعنا العلم ثم بدأنا نطبق العمل، هذا بني على التخطيط بجعل صفحة حياتنا مضيئة ومشرقة. هذا الأمر الإجابة على السؤال الأول. من ناحية أيضا الأمر الأخير، أنا أقول للإخوة والأخوات دائما لا نيأس ولا نبتئس ولا نحبط، بل نتفائل ونستبشر ونعلم أن الله الذي خلقنا قد أودع فينا من الكوامن والقدرات الشيء الهائل والكبير جدا، الذي لأجله الله عز وجل كرمنا بهذه النفخة العظيمة، ثم قال وأمرنا بالانتشار في هذه الأرض لأننا أهل لذلك. أخيرا أبين للإخوة المشاهدين والمشاهدات بأن وصلنا هذا اليوم بعض الشرائح الخاصة وأيضا المقاطع الخاصة، ودعني أقول الحصرية، من بلادنا من بلاد إخواننا في الشام في سوريا وهي لقطات تأخذ حدود دقيقتين ثلاث دقائق منها لقطة سقوط المنارة منذ ضربت حتى سقطت لأنه نشرت في الإعلام الآن السقوط أيضا لقطة لأحد الشباب الواعدين وهو يستشهد ويوصي أمة المسلمين في المكان عدد من اللقطات غدا بإذن الله تعالى سأحاول أننا نأخذ من حلقتنا حدود سبع دقائق وسأشرح هذه اللقطات لنشرها للعالم حتى يعرفوا جرم هذا النظام عمله الله عز وجل بعدله ونسأل الله عز وجل أن يعين إخواننا في بلاد الشام وهذا إن شاء الله تعالى سيكون غدا بإذن الله.
في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد المشرف العام على موقع حلول للاستشارات والتدريب. شكرا لك جزيلا لك دكتور عبد العزيز. والشكر موصول لكم أنتم يا أحبة على طيب المتابعة والتفاعل معنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحيات إخوانكم في أسرة البرنامج هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.